إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى أمرا كبيرا وحذر منه تحذيرا، لأن الله تبارك وتعالى حذر منه في كتابه العظيم كما حذر منه نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الأمر هو القول على الله بلا علم. ويدخل في القول على الله بلا علم، وهو من أوسع الأبواب المفضية إليه، التسرع في الفتوى. وقد كان إمام الأنبياء وصفوة الأتقياء وأسوة الأولياء وخلاصة الأصفياء محمد صلى الله عليه وسلم إذا ورد عليه ما ليس عنده من ربه علم به توقف فيه حتى يأتيه من ربه به خبر. وكذلك كان أمين الوحي جبريل عليه السلام والملائكة المكرمون كانوا لا يتكلمون إلا فيما لهم به علم. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. وأخرج الحديث أيضا الحاكم في المستدرك بسند حسن. فيا لله، ما أجل مقام لا أدري. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، يجيب عن سؤال جبير بن مطعم رضي الله عنه أي البلدان شر بقوله لا أدري. وكذلك صنع أمين الوحي جبريل عليه السلام، وما نطق في الإجابة بحرف حتى سأل ربه عز وجل. والملائكة المكرمون يتوقفون عند حدود ما علموا، لا يتقدمون، فإنهم لما سألهم ربهم عز وجل: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأي ضير على الرجل إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أعلمه، أو عن أمر لا يدريه أن يقول: لا أدري. وإمامه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجبريل، والملائكة المكرمون، والتزام الأصحاب رضوان الله عليهم بهذا أيضا. فإن الصحابة رضي الله عنهم التزموا هذا النهج، لا يفترون عن الأخذ به ولا عنه يحيدون، ولا يتكلفون ما لا يحسنون، ولا يتجملون بما لا يملكون، وهم بررة صالحون رضوان الله عليهم أجمعين. روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها قالت: فقلت: ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ مع أن الأمر يتعلق بعرضه هو، وهو رضي الله تبارك وتعالى عنه ما دخل على بيته شيء من ذلك في الجاهلية حتى يدخل عليه في الإسلام. فقالت: ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم. وروى أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله به. وذكر البيهقي من حديث مسلم البطين عن عزرة التميمي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وبردها على كبدي. قالها 3 مرات. قالوا: يا أمير المؤمنين، وما ذاك؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: لا أعلم. وذكر أيضا عن علي رضي الله عنه قال: 5 إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كن فيه عوضا من سفره: لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحيي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. فهذه 5 إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كن عوضا من سفره. وقال الزهري عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع ابن عمر نمشي، فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك، فأخبرني، أترث العمة؟ قال: لا أدري. قال الأعرابي: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. فلما أدبر قبل يديه وقال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل: الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وصح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. قال البراء رضي الله عنه: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. مع أن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر أو إليهم، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم أحد يحدث حديثا أو يسأل عن، وفي رواية: أو يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. رضي الله عنهم أجمعين. حفظوا الدين ونقلوه لنا كما أداه إليهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا بررة صالحين صادقين، لم يزيدوا في الشرع حرفا ولم ينقصوا من الشرع حرفا، وإنما أدوا ما أدي إليهم كما بلغهم من غير زيادة ولا نقصان. فرضي الله عنهم أجمعين. قال أبو حسين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر ابن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وأنتم تفتون تستعجلون لا تتلبثون ولا تتريثون. جاء من بعد الصحابة رضي الله عنهم من العلماء الصالحين من جاء فساروا على نهج الحق المبين وصراطه المستقيم، فكانوا أئمة الهدى بحق وأصحاب اتباع صادق وأمين. سئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن شيء فقال: لا أحسنه. فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسن. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. مسؤولية العلماء وأهل العلم الأمانة والأداء المستقيم بلا زيادة ولا نقصان ولا تهجم على دين الرحيم الرحمن، وإنما كما علموه من غير أن يزيدوا فيه حرفا ولا أن يخرموا منه حرفا. سأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما فقال: إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. وهو إمام دار الهجرة، يعيبه هذا؟ لا والله، بل يزينه ويرفع الله به قدره، فيقول: لست أحسن مسألتك هذه. قال الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري، وقيل ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منه. يسأل عن 50 مسألة وإمام دار الهجرة، تضرب إليه أكباد الإبل شهرا وشهرا في إياب وفي قفول وفي إتيان وفي رحيل، مشهود مكانه معلوم أمره، يرحل إليه ويجلس بين يديه، وله مهابة وعليه جلالة. قال الشافعي: ما كنت أجرؤ أن أصفح الورقة بين يدي مالك إلا صفحا رفيقا حتى لا يسمع لها حسة. هو يقرأ بين يديه رحمهما الله تعالى، ومع ذلك يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منه. لا يكتم العلم، ولكن إذا لم يكن متثبتا فإنه لا يجيب. أما أن يكون عالما بالإجابة ثم يكتم ذلك فهذا تورط في أمر كبير، وهو كتمان العلم، وهو من أخطر ما يكون. ولكن إذا لم يكن متثبتا يحفظ ذلك ويعلمه ويجيد استنباطه واستخراجه بأدلته، إذا لم يكن ذلك كذلك فلا حرف ولا كلمة، لا يتكلم ببنت شفة، يقول: لا أعلم، سل العلماء. كما قال عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال: اذهب فاسأل العلماء. وأنت هو من أئمة العلماء ومن علماء الصحابة، ولكن يقول: اذهب إلى المدينة فاسأل العلماء رضي الله عنه. كان يقول، أي مالك رحمه الله، من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب في تلك المسألة، كأنه يقف بين الجنة والنار. فلينظر ما أعد من جواب لربه العزيز الغفار إذا سأله: لما أجبت بما أجبت به؟ فإذا نظر كيف يكون خلاصه في الآخرة فليجب. سئل مالك عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل: لا، إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم خفيف، أما سمعت قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة، ليس في العلم خفيف. أقول: هذه مسألة سهلة خفيفة، أجب يا إمام. لا يخدع بهذا الكلام، وإنما يقول: ليس في العلم خفيف، العلم كله ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال: لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني انتهيت. وقال أيضا: إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ وقيل: كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال أبو نعيم:
ما رأيت عالما أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس رحمه الله تعالى. سئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري، فقيل ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق وتقول لا أدري؟ فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال أبو الذيال تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري، فتعلم لا أدري. سئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل ألا تجيب؟ فقال حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. وقال الأثرم سمعت الإمام أحمد يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرفت فيه الأقاويل. وقال من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة فلا مندوحة حينئذ عن الجواب، فيتوجب عليه أن يجيب، ولكن من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة. وقيل لأحمد رحمه الله تعالى أيهما أفضل الكلام أو الإمساك؟ فقال الإمساك أحب إلي إلا لضرورة. وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني. وقال سحنون صاحب المدونة أشقى الناس من باع آخرته بدنيا، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. ففكرت، قال ابن حمدان في من باع آخرته بدنيا غيره من يكون؟ فوجدته المفتي يأتيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه، فيقول له يعني يقول من استفتي لا شيء عليه، فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. فإذا استفتيت فإياك أن تبيع آخرتك بدنيا غيرك، تقول اذهب لا شيء عليه، يذهب هو يتمتع بامرأته ويتمتع بما قد حنث فيه ويبوء الأبعد بذنبه، فيكون قد باع آخرته بدنيا غير لا بدنيا نفسه. ولو أنه باع آخرته بدنيا لكان معذورا عن هذا الذي يبيع آخرته بدنيا غيره لا بدنيا نفسه. كان يزري على من يعجل في الفتوى ويذكر النهي في ذلك عن معلميه القدماء لا تتعجل في الإفتاء. فقد سأله رجل مسألة فتردد إليه فيها 3 أيام، فقال وما أصنع لك يا خليلي ومسألتك هذه معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك. وهو إمام من أكبر أئمة المالكية وصاحب المدونة في فقه الإمام مالك، هي مشهورة معروفة، ومع ذلك يقول مسألتك هذه معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك. فقال له السائل وأنت أصلحك الله لكل معضلة أنت لها؟ فقال له سحنون هيات يا ابن أخي ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي في النار، يعني هذا الكلام لا يروج علي، أنت لها وأنت عالمها والذي يستنبطها، لا لا هذا كلام لا قيمة له. قال هيهات يا ابن أخي ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي في النار، فتعلم أن الثناء ينحل في النهاية إلى كلام لا يفيد، والناس لو أثنوا عليك ما أثنوا بغير حق فهذا لا يسد لك جوعة ولا يستر لك عورة، فكلام الناس وثناؤهم في النهاية ينحل إلى شيء لا يفيد لا قيمة له، وتبقى الحقيقة عارية ومجردة. قال رحمه الله إني لأسأل عن المسألة أعرفها فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجراءة بعدي على الفتوى. يقولون كان يسأل فيجيب ويسرع ويقتدون به، فكان يتلبث. وقيل له إنك تسأل وتسأل، تسأل أهل العلم ويسألك الناس، فمن أين أتيت بهذا التلبث؟ من شيوخه القدماء، كما بين ذلك أنه إنما أخذ ذلك عن معلميه القدماء، كانوا أهل خير يعلمون الناس الخير ويأمرونهم بالبر ويعظمون عندهم دين الله يعظمون عندهم دين الله تبارك وتعالى حتى لا يجترئ الناس على دين الله تبارك وتعالى. هو دين الله، أمره ونهيه أنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وهو دين محفوظ بحفظ الله رب العالمين. قال الخليل بن أحمد: إن الرجل لا يسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذم، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. لماذا يحمده؟ أيحمده على الخطأ؟ قد أخطأ، إنما يحمده على التثبت في المسألة والتريث في إجابة السؤال. والأول مع أنه أصاب فهو مذموم، لأنه تعجل وتكلم فتهجم مع أنه أصاب. قيل لسحنون: إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك أجاب، فتتوقف فيها أنت، وبعض تلامذتك لو سئل لأجاب غير متتعتع. فيقول: فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. رعاية القلوب، وهذه حقيقة أهل السنة، قلوبهم نقية وطاهرة منيبة ومخبتة. أهل السنة يرحمون الخلق ويقولون الحق ولا يتهجمون، وإنما يجعلون ألسنتهم وراء قلوبهم، وأهل الباطل يجعلون قلوبهم وراء ألسنتهم، فالله المستعان. قال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وقال أبو بكر الخطيب والصيمري: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب أمره. وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من الله أكبر، والصلاح في جوابه وفتياه أغلب. ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. استفتي من لا علم له، جلس هو لما وقع ذلك ناحية يبكي، قال: لأنه ظهر في الإسلام أمر عظيم. لم يكن يستفتى إلا من عنده العلم، وكان الناس يميزون بين العالم وشبه العالم، من ادعى العلم وتشبه بالعلماء وليس منهم. والناس الآن يخلطون، حتى ربما ظنوا العالم غير عالم، وظنوا غير العالم عالما، وهذا أمر كبير. ومن أصول أهل السنة والجماعة، ومن قواعد منهاج النبوة ومنهج السلف، أن تميز بين العالم وبين من تشبه بالعلماء ومن ليس كذلك في حقيقة الأمر. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون أن هذا أصل من أصول منهج السلف، وهو من دعائم النبوة، أن تميز بين العالم وبين من تشبه بالعلماء وليس منه. أما إذا اختلط عليك الأمر فلست على الجادة في هذا الأصل، فراجع نفسك وتعلم. استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله: لبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق، لبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق، يعامل معاملة اللصوص بل أشد. فاللصوص إنما يسرقون أموال الناس، وهذا يسرق دين الناس ويلبس عليهم، فهو أحق بالسجن من السراق. قال ابن حمدان الحنبلي رحمه الله: فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سريرته وشؤم سيرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم باعتكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم، فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاء. تأمل في هذا القول من قول هذا العالم من علمائنا، وهو يقول إذا نبه ولم يتنبه، ونهي ولم ينته، وأملي له باعتكاف الجهال عليه، فترك ما له في ذلك وما عليه، وأقدم على ما ليس له بجدير ولا حقيق من الفتيا والقضاء والتدريس، إذا كان ذلك كذلك أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق وفسق. ويقال هذا فاسق لأنه يكثر من ذلك ويستمر عليه ويقيم عليه ولا يرعوي، جاهل لا يعلم في دين الله تبارك وتعالى قليلا ولا كثيرا ويتصدر، وكثير من المتصدرين هم جهال في الحقيقة، أكثرهم لا يعرفون في دين الله تبارك وتعالى إلا خشورة، ولا يعرفون حقيقة ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتكلمون في دين الله رب العالمين، يضلون الناس ويحرفونهم عن الصراط المستقيم، ويشيعون البدع ويروجون الضلال بين الخلق، ويعتبرهم الناس علماء، لأن هذا الأصل مفقود، وهو أن تميز بين العالم ومن تشبه بالعلماء وليس منه، هذا مفقود، فالناس لا يميزون، ولذلك يقع كثير من الخلط. فإذا كانت الصورة كما قال هذا العالم من علمائنا من سلفنا عليهم الرحمة، فإن من فعل ذلك فهو فاسق يفسق كما قال رحمه الله تعالى، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا يقبل شيء من قضائه. قال ابن الجوزي رحمه الله روينا عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله فقال إبراهيم النخعي ما وجدت من تسأله غيري، يعني من دلك علي ومن أرشدك إلي، ما وجدت من تسأله غيري؟ عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا هل ترون لي أن أفتي؟ فقالوا نعم. فقيل له فلو نهوك؟ قال لو نهوني انتهيت وما أفتيت ولا تكلمت في دين الله. وقال رجل لأحمد بن حنبل رضي الله عنه إني حلفت ولا أدري كيف حلفت، قال ليتك دريت كيف حلفت فدريت أنا كيف أفتيك. هذه سجية السلف لخشيتهم لله وخوفهم منه، ومن نظر في سيرتهم تأدب، وعامة الخلل إنما هو من قلة أو من انعدام النظر في سير السلف الصالحين، ولو نظرت في سيرهم لعرفت وتأدبت ونهجت نهج الصراط المستقيم. والناس لا يعرفون سلفهم حق المعرفة فيلبس عليهم ويخدعون. قال القاسم من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه، وقال يا أهل العراق والله لا نعلم كثيرا مما تسألوننا عنه، ولأن يعيش الرجل جاهلا إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، قال وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. قوله رحمه الله وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان بصيغة التمريض غير سديد، بل هو حديث مرفوع رواه أنس رضي الله عنه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، وأبو يعلى في المسند، وهو في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. التأني من الله والعجلة من الشيطان ليس قولا مأثورا، بل هو مرفوع إلى رسول الله، وهو ثابت وصحيح كما تجده في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع كذلك. أخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن أحمد بن أبي سليمان قال: سمعت سحنون بن سعيد يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. هذا واضح جدا في حال كثير من المتعالمين، والواحد منهم يعرف شيئا، يعرف بابا من أبواب العلم، يظن أن العلم كله في هذا الباب الذي علمه، وهو لا يدري شيئا وراءه، وفي حقيقة الأمر لا يدري ما طحاها، ويخبط خبط عشواء بل خبط عمياء. قال: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير؟ فلما ألام على حبس الجواب؟ رحمه الله رحمة واسعة، ما أظنه بدينه، وما أشحه بيقينه، وما أحرصه على آخرته. ومن حرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته لم يقحم نفسه فيما لا يحسن وما ليس له بأهل. ومن أهمه قول الناس فيه في هذه الدنيا التي هي ظل زائل وهم عابر، فلينظر إلى فضيحته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يوم يجمع الله الناس ليوم النحوس ويوم السعود، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فمدار المسألة على هضم النفس وإسلام الوجه لله وإخلاص القصد له، كما قال عمر رضي الله عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. قال ابن القيم رحمه الله في شرح كلام عمر رضي الله عنه: هذا شقيق كلام النبوة، وهو جدير بأن يخرج من مشكات المحدث الملهم، وهاتان الكلمتان من كنوز العلم ومن أحسن ما قيل ممن دون الأنبياء: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. من أحسن الإنفاق من هاتين الكلمتين نفع نفسه، فإنهما من كنوز العلم وانتفع غاية الانتفاع. فأما الكلمة الأولى وهي قوله: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، فهي منبع الخير وأصله. وأما الثانية وهي قوله: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، فهي أصل الشر وفصله. فتأمل في هاتين الكلمتين، فإنهما من كنوز العلم، وأحسن الإنفاق منهما حتى ينفعك الله تبارك وتعالى بهما، فإذا ما فعلت ذلك نفعك الله بهما غاية النفع وكفاك ما أهمك. والعبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه، فإن الله سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورأس التقوى والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق، والله سبحانه لا غالب له، فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء؟ فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وبمن يثق؟ ومن ينصره من بعده؟ سبحانه لا إله إلا هو. فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، وكان قيامه بالله ولله، ولم يقم بشيء من ذلك لغير الله، لم يقم له شيء، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤونتها وجعل له فرجا ومخرجا. وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاث أو في اثنين منه أو في واحد، فمن كان قيامه في باطل لم ينصر، وإن نصر نصرا عارضا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول، وإن قام في حق ولكن لم يقم فيه لله وإنما قام لطلب المحمدة والشكور والجزاء من الخلق والتوصل إلى غرض دنيوي كان هو المقصود أولا، والقيام في الحق وسيلة إليه، أي وكان القيام في الحق وسيلة إليه، فهذا لم تضمن له النصرة، فإن الله إنما ضمن النصرة لمن جاهد في سبيله وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا من كان قيامه لنفسه وهواه، فإنه ليس من المتقين ولا من المحسنين. وإن نصر فبحسب ما معه من الحق، فإن الله لا ينصر إلا الحق، فإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبر، والصبر منصور أبدا، فإن كان صاحبه محقا كان منصورا وله العاقبة، وإن كان مبطلا لم تكن له عاقبة. وإذا قام العبد في الحق لله وكان قام بنفسه وقوته ولم يقم بالله مستعينا به متوكلا عليه مفوضا إليه بريا من الحول والقوة إلا به، فله من الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك. ونكتة المسألة أن تجريد التوحيدين في أمر الله لا يقوم له شيء البتة، وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء. تجريد التوحيد في أمر الله لا يقوم له شيء البتة، وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء. العبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم أولا هل هو طاعة أو لا، فإن لم يكن طاعة فلا يفعل إلا أن يكون مباحا يستعين به على طاعة الله، وحينئذ يصير طاعة. فإذا بان له أنه طاعة فلا يقدم عليه حتى ينظر هل هو معان عليه أو لا، فإن لم يكن معانا عليه فلا ينبغي أن يقدم عليه فيذل نفسه، وإن كان معانا عليه بقي عليه نظر آخر وهو أن يأتيه من بابه، فإن أتاه من غير بابه أضاعه أو فرط أو أفسد منه شيئا، فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة العبد، وهي معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فأسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب، وأشقاهم من عدم الأمور الثلاثة، ومنهم من يكون له نصيب من إياك نعبد ونصيبه من إياك نستعين معدوم أو ضعيف، فهذا مخذول مهين محزون، ومنهم من يكون نصيبه من إياك نستعين قويا ويكون نصيبه من إياك نعبد ضعيفا أو مفقودا، فهذا له نفوذ وتسلط وقوة ولكن لا عاقبة له، بل عاقبته أسوأ عاقبة. ومنهم من يكون له نصيب من إياك نعبد وإياك نستعين ولكن نصيبه من الهداية إلى المقصود ضعيف جدا، كحال كثير من العباد والزهاد الذين قل علمهم بحقائق ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. تأمل في هذا الكلام طويلا، فإنك إن فهمته وأعطيته حقه نفعك الله به جدا، فقف عنده وقوف متخشع متأمل ولا تتجاوزه، فإنك إن فعلت نفعك الله تبارك وتعالى به نفعا عظيما. تنظر في الأمر هل هو طاعة أو لا، إذا كان طاعة فلا تقدم عليه حتى تنظر هل أنت معان عليه أو لا، لأنك إن أخذت بالأمر الذي هو طاعة ولم تكن معانا عليه أذللت نفسك، وأما إذا كنت معانا عليه وكان هو طاعة فقد بقي عليك نظر آخر أن تأتيه من بابه، فحذاري أن تأتي الأمور من غير أبوابها، وعليك أن تتأمل في قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فهي الثلاثة الأمور فحصلها والله المستعان. قول عمر من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه إشارة إلى أنه لا يكفي قيامه في الحق لله إذا كان على غيره حتى يكون أول قائم به على نفسه، وهذا مهم لأنه حينئذ يقبل قيامه به على غيره، أما إذا قام بالحق على غيره ولم يقم بالحق على نفسه فهذا صد عن سبيل الله لا يقبل منه، ويساء الظن بالحق الذي يدعيه ويأتي به. كيف يقبل الحق ممن أهمل القيام بالحق على نفسه؟ وقوله رضي الله عنه: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، لما كان ذلك كذلك عامله الله بنقيض قصده، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا. ولما كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس، عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس، لأنه شان باطنه عند الله، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه وقدره. ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها، فلا بد أن تطلب منه، فإذا لم توجد عنده افتضح، فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه. وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه، فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنه جزاء له من جنس عمله. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. وأساس النفاق وأصله هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان. فعلم أن هاتين الكلمتين من كلام أمير المؤمنين الفاروق مشتقتان من كلام النبوة، وهما من أنفع الكلام وأشفاه للسقام، فرضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. كما أن التساهل في الفتيا مما يحرم على المفتي أن يفعله، فكذلك يحرم على المستفتي أن يستفتي من عرف ذلك عنه، لأنه لا يكون حينئذ متوقيا في دينه. يعني إذا علم أن إنسانا يسرع في الفتوى ولا يتلبث، فهذا يحرم على المستفتي أن يقصده سائلا مستفتيا، لأنه لا يكون حينئذ متوقيا في دينه، فيحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك، إما لتسرعه قبل تمام النظر والفكر، أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز، فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعا جاز. فهذا ملخص المسألة: يحرم التساهل في الفتوى فهذا محرم، ويحرم استفتاء من عرف بذلك أي عرف بالتسرع في الفتوى، فيحرم على المفتي شيء وهو التسرع في الفتوى، ويحرم على المستفتي شيء وهو أن يستفتي من عرف عنه أنه يسرع في الفتوى. فيحرم عليك أن تستفتي من عرف عنه التساهل في الفتوى. لا تقل حينئذ: قلدتها عنقه وجعلتها في رقبته ويبوء بإثمي وإثمه. لا، إن كان معروفا بالتسرع في الفتوى فقصدته فسألته واستفتيته فقد وقعت في الحرام أيضا. كان من شأن السلف أن يتبينوا صدق السائل في مسألته، وأنه لا يسأل متعنتا ولا مغالطا، وأنه صاحب حاجة ملحة فيما يسأل عنه، فإن تبينوا ذلك أفتوا بما يعلمون، وإلا أحالوا على من يعلم. فتأمل، كان أيوب إذا سأله السائل قال له: أعد، فإن عاد السؤال كما سأله عنه أولا أجابه، وإلا لم يجب، وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله. وفي ذلك فوائد عديدة، منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا باستفهام السائل أي بطلب الفهم منه، ومنها أن السائل لعله أهمل في السؤال أمرا يتغير به الحكم، فإذا أعاد المسألة ربما بينه للمسؤول، ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا ثم يحضر ذهنه بعد ذلك، ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة أتى بها من كيسه وألفها تأليفا ولم تقع بعده، فإذا غير السائل السؤال وزاد فيه ونخص منه فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها، وأنها من الأغلوطات أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها. فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة، فإن وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن مالك رحمه الله عن ابن هرمز رحمه الله أنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء فيخبره، ثم يبعث في أثره من يرده إليه فيقول له: إني قد عجلت فلا تقبل شيئا مما قلت لك حتى ترجع إلي. قال: وكان قليلا من يفتي من أهل المدينة. قال مالك: وليس من يخشى الله كمن لا يخشاه، ليس من يخشى الله كمن لا يخشاه. فالواجب على أهل العلم أن يتثبتوا في الجواب ولا يسرعوا في الفتوى إلا أن تضطرهم إلى ذلك ضرورة شرعية وكانوا على يقين جازم مما يفتون به. وكل ما مر من ضرورة التثبت في الجواب والتريث عند إجابة المستفتي وعدم التسرع في الفتوى إلا أن تدعو ضرورة شرعية، كل ما مر يجب ألا يؤدي إلى كتمان العلم، فإن الكتمان شديد الخطر، وقد نهى عنه الشرع الكريم نهيا أكيدا، وتوعد على الكتمان من كتمه وعيدا شديدا. وفهم السابقون هذا النهي على وجهه، على وجهه الليق به، وأنزلوه منزلته التي هي له، فلم يضعوا علمهم إلا في موضعه، ولم يكتموا العلم طالب علم جديرا به. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وتبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان والحاكم وقال: هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ شاكر في تعليقه على صحيح ابن حبان: ونأخذ عليهما أي على الحاكم والذهبي أن عبد الله ابن عياش لم يخرج له البخاري شيئا وإنما أخرج له مسلم، فالحديث على شرط مسلم وحده، والحديث ذكره المنذري في الترغيب ونسبه لابن حبان والحاكم فقط، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون. من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. سأل رجل لا يستحق إجابة عالما عن مسألة فلم يجبه، فاحتج على العالم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما بلغك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار؟ فقال له: ضع اللجام وامضي، فإذا جاء من يتوجب جوابه فلم أجبه فليلجمني به. ومن هذا تعلم خطر بث العلم بالطريقة التي يبث بها اليوم، وإنما للعلم رجاله، هم لا يتوقفون عند حدود تعليم المسلمين العلم الذي هو فرض عين عليهم، ثم يحضونهم على الأخذ بالأخلاق الحميدة ومكارم الأخلاق الرشيدة، يأمرونهم بمكارم الأخلاق وينهون الناس عن مساوئ الأخلاق، ويعلمونهم دين الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا، وإنما يطلعون على الناس كما تعلمون بوضع العلم في غير موضعه. وأنت خبير بأن مدرسة من المدارس أو معهدا من المعاهد أو كلية من الكليات في جامعة من الجامعات جعلت الصفوف كلها صفا واحدا، لو دخلت مدرسة ابتدائية فوجدت الصفوف كلها تأخذ منهجا واحدا ويقوم على تعليمها معلم واحد في منهج واحد، لا فرق بين من كان في الصف السادس ومن كان في الصف الأول، كلهم سواء. هؤلاء يتعلمون، لا يتعلمون شيئا، وإنما يحجب تلامذة الصف الأول عن منهاج ومنهج الصف الثاني وما فوقه، والذي في الصف الثاني يحجب عن منهج الصف الثالث وما فوقه، وهكذا، وإلا اختلط عليه العلم. أما هؤلاء فيتكلمون في أي شيء يتكلمون، إنهم يتكلمون، دعهم يتكلمون، والله المستعان. أما تعليم العلم على طريقة السلف فشيء آخر، سبحان الله. إنما كان العالم يجلس في حلقته، ولا ينتسب إلى الحلقة إلا من كان أهلا للانتساب إليها. أو ما بلغك أن محمد بن الحسن، وقد قال فيه الشافعي رحمهما الله تعالى: ما رأيت بادنا قط ذا فطنة إلا محمد بن الحسن. كان أحمر الوجه بادنا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان من أذكياء الدنيا. فجاء إلى حلقة أبي حنيف فوقف فأعجبت، فأراد أن يجلس، فقال له بعض التلاميذ من أهل الحلقة: وفي الانتساب لأهل العلم دائما نوع من أنواع العز قد يشوبه كبر أحيانا. قال له بعض التلاميذ: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أجلس. قالوا: أين تجلس؟ وفي حلقة من؟ هل تحفظ القرآن؟ هل تحمل القرآن؟ قال: لا. قالوا: اذهب حتى تحمل القرآن ثم أت. فذهب فغاب أسبوعا ثم جاء فقال: حفظت القرآن، أو حملت القرآن، قرأت القرآن بلغة السلف. قال: قرأته. فقرأ القرآن بلغة العصر، حفظ القرآن أو حمل القرآن في أسبوع. محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. فالعلم له أدوات، ولا يمكن أن يظن ظان، فضلا عن أن يعتقد معتقد، أن الناس كلهم سيصيرون علماء من أهل الرسوخ في العلم. هذا مضاد لسنة الله في كونه وخلقه. فمن الناس علماء وجهلاء، من الناس مرضى وأصحاء، من الناس فقراء وأغنياء، من الناس من هو بر ومن هو فاجر. هذه سنة الله في خلقه. ولكن ينبغي علينا أن نفرق بين أمرين: بين العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة من مكلف ومكلفة، فهذا يجب علمه ولا يسوغ بحال تأخير علمه. ما هو فرض عين عليك، يعني ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك من شيء فقد وجب عليك علمه وجوبا عينيا. أما فرض الكفاية فشيء آخر. الناس من الطيبين الذين يتكلمون في الدين يريدون أن يكون المسلمون كلهم علماء بفروض الكفايات. هذا أمر عجيب. العلم الذي هو فرض كفاية إنما ييسر الله له من شاء، وقت ما يشاء، كيف ما يشاء. والعالم قد يفتح له في باب أو في فن من فنون العلم ولا يفتح له في غيره. السيوطي رحمه الله وعفى عنه قال إنه بلغ رتبة الاجتهاد، وكتب في ذلك مصنفا غفر الله له. السيوطي رحمه الله كتب كتابا في التعريف بنعمة الله عليه، فذكر شيوخه وعلومه، وذكر مؤلفاته كثيرة الذاتية، وفتح له في علوم كثيرة، وألف في معظم أفرع العلم رحمه الله. قال: ولم يفتح لي في الحساب، وقد كانت تأتي علي أوقات لنقل جبل من موضعه أهون علي من حل مسألة. ولا شك أن المسائل لم تكن على طريقة الرياضيات الحديثة وكثرة المجاهيل في المعادلات مع كثرة الافتراضات والاحتمالات، ولا شك أن الأمر كان قريبا، ومع ذلك لم يفتح له فيه. سئل ابن جرير الطبري رحمه الله عن بيت من الشعر تقطيعا بوزن، ما بحره؟ فقال: أمهلني إلى الغد. فسأل بعض أصحابه كتاب عروض. وهذا العلم علم عجيب، استقل بوضعه الخليل بن أحمد، هو من أذكياء الدنيا، فوضع العلم جملة. قالوا: استدرك عليه الأخفش بحرا، هو المستدرك، ولا يستقيم في حقيقة الأمر لمن كان ناظرا في علم العروض أو كان عروضيا. فاستقل بالعلم وحده بما لا يدع لأحد بعده أن يزيد فيه أو أن ينقص منه. سبحان الله، بل إن الدوائر التي اخترعها الخليل ووضعها جعل فيها ما هو مهمل لم يقل العرب على وزنه شعرا من الأبحر التي تقابل المستعمل. فدوائر للمستعمل والمهمل شيء عجيب، ولكن لا حرج، فإنه في كتاب العين في معجمه كان يذكر أيضا ما هو مستعمل من تصريفات المادة التي يتعرض لها ذكرى، وما هو مهمل لم ينطق به العرب. هذا عجيب، بل هو من أعجب العجب رحمة الله عليه. الخليل بن أحمد كان يوما في مسجد البصرة مستغرقا في الفكر ماشيا، وكان يفكر في وضع قواعد للحساب، بحيث إن الجارية تذهب إلى البائع فلا يستطيع أن يخدعها، يريد أن يبسط قواعد الحساب بحيث إنه لا يمكن لأحد أن يغالط فيه. كان مستغرقا في فكره ماشيا، فصدمته سارية من سواري المسجد، فكان موته بعد ذلك وشيكا رحمه الله. واستطرادا كان أذكى الناس رحمه الله في عصره وفي عصور خلت وفي عصور أتت بعده رحمه الله تعالى. ومع ذلك فإنه لم يعرض نفسه لذل السؤال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حمل علمه تلامذته كالليث وسيبويه وغيرهما من الفحول من أهل العلم، فتملكوا بعلمه الدنيا. وأما هو فكان يأتي بالكسرة اليابسة يجعلها في ماء النهر، وماء النهر له إدام رحمه الله رحمة واسعة. واتخذ خصا على نهر دجلة رحمه الله رحمة واسعة، وتلامذته يأكلون بعلمه الدنيا لا يبالي رحمه الله. المهم أن ابن جرير رحمه الله سأله رجل عن بيت من الشعر تقطيعا بوزن، ولم يكن قد نظر في هذا العلم قط، فقال أمهلني إلى الغد. فسأل بعض أصحابه كتاب عروض فأتاه به، فنظر فيه من ليلته وأمسى غير عروضي وأصبح عروضيا رحمه الله رحمة واسعة. أمسى غير عروضي وأصبح عروضيا. فقد يفتح للرجل في فن من فنون العلم وقد لا يفتح له في غيره. العلامة المحدث بقية السلف الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى قال عن علم الفرائض: هذا علم لم تكن لنا به عناية، يعني لم يفتح لنا فيه رحمه الله، فماذا يضيره؟ لا شيء رحمه الله رحمة واسعة. ولم توقف عند حدود ما تعلم، لا تتهجم، فكثير من الناس يتهجمون. المهم أن الأمر الأول من الثلاثة الأمور التي ذكرها الإمام العلامة البربهاري في الفقرة التي ذكرتها في أول هذين المجلسين، الأمر الأول هو خطورة القول على الله بغير علم، والأمر الثاني وجوب لزوم السنة والجماعة، والأمر الثالث خطورة التعمق والتنطع في دين الله تبارك وتعالى. وقد فرغنا من الأمر الأول وتعمدت أن أطيل فيه، مراعيا أن الإنسان إذا كان خائفا من القول على الله بغير علم متوقيا لا يتسرع في الفتيا حتى لما يحسن، فإنه ينبغي عليه ألا يكون على نقيض ذلك فيقع في آفة أخرى، وهي آفة كتمان العلم بحجة أنه لا يريد أن يقول على الله بغير علم، فيكتم العلم ويقول: لا، لا أتكلم، لا أخطب، لا أدرس ما أنا له محسن، لأني لا أريد أن أتكلم على الله بغير علم، الكلام على الله بغير علم شديد. نعم هو كذلك، وكتمان العلم شديد أيضا، والأمة تحتاج طلاب العلم من أهل السنة، تحتاجهم في تبليغ ما يعلمون. قد أحسن من توقف عند حدود ما يعلم، لا تتهجم ولا تتكلم فيما ليس لك به علم. وإذا سئلت عن شيء لا تعلمه قل لا أعلمه، قل لا أدري، فإن النبي لم يستحي من ذلك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحي من قول لا أدري، حتى سأل جبريل فقال لا أدري، والملائكة لم تستحي من قولها لا نعلم، لما لا تعلم؟ فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يتوقى المهالك، وأن يتجنب المعاطب، وأن يكون سنيا سلفيا بحق، ولا يكون كذلك حتى يحقق دعائم منهاج النبوة في نفسه. طهارة القلب، إخلاص الباطن لله، استقامة الروح على منهاج الله تبارك وتعالى، كل ذلك ينتج عنه استقامة اللسان على الفرقان، واستقامة الجوارح بالبيان أداء للأركان كما فرضها الرحيم الرحمن. وكل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حقيقة ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلم دين الله وحقيقة دين الله، وما تعلمته من شيء فاقرنه بالعمل، واحذاري أن تجعل بينهما فجوة، فإن الفجوة بين العلم والعمل لا تردم إلا بالنفاق، عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.